هل يشفي الدمع وإن سالا؟ هل يحيي الحزن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلات؟ إنا حلوصن وإن مالا، إنا حلوصن وإن مالا.
لله شموع قد طفأت، كم كانت نورا يتلالا. لله شموع قد طفأت، كم كانت نورا يتلالا. وزهور تذوي تتهاوى، تتناثر حولي أرسالا.
واتعت شبابا أخيارا، قد كان القلب لهم آلا. كم كتب الود لنا عهدا، حافظوه والعمر توالى، حافظوه والعمر توالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، فلما أراد أن يخلقه أمر ملكا من الملائكة أن يمسح الأرض مسحا، وأن يأتي بطينة من ظاهر الأرض من رطبها ويابسها، من حجرها ومدرها. ثم خلق الله عز وجل آدم من هذه الطينة، فجاء من نسله القوي والضعيف، الجاف والرطب أو اليابس والرطب، جاء منها أو فيها السهل والممتنع، طماع شتى وأمور يحار فيها العقل. فكان من رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان المختلف الطينة التي هي أثر في اختلاف طبعه، أن يجعل الله عز وجل له شرعة ومنهجا ليتغلب على طبعه وعلى أصل طينته، حتى يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل. والداعية إلى الله سبحانه وتعالى هو خليفة للأنبياء، حمل هما عظيما أن يبلغ أمر الله سبحانه. وكما واجه الأنبياء جميع الطباع والأصناف والأشكال، فكذلك من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل سيواجه ذلك، سيواجه القوي والضعيف، اليابس واللين، السهل والممتنع، سيرى طباعا شتى. ولدعوة هؤلاء إلى قبول شرعة الله عز وجل ومنهجه لابد من الوصول والدخول إلى نفسية كل شخص، وأن نحاول أن نتعاون في تغيير الطباع. فربما ترى في أصلك طباعا سيئة يصعب عليك أن تغيرها، ولكن بالممارسة والمتابعة وقبول أمر الله عز وجل قد تصل إلى نفسك، فتؤطرها أطرا وتدفعها دفعا لأن تسير إلى الله عز وجل وتتغلب على أصل طينتها. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل: هل يستطيع أحد أن يغير طبعه؟ لو أن شخصا به طباع سيئة هل يستطيع أن يغير طبعه؟ فقال ابن مسعود لسائله: أرأيت لو كسرت أو انقطعت يدك أو انقطعت قدمك هل تستطيع أن تردها؟ فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يبين أن من أعسر وأصعب الأمور على الإطلاق أن يغير العبد طبعه إلا ما كان من باب واحد، ألا وهو أن يسلم قلبه لله عز وجل وأن يتبع شرعة الله عز وجل والمنهج الذي أراده. وهناك طباع كثيرة وأمور يحار العقل فيها، ومن ثم نرى أن هناك صفات ومحامد جمعت في أنبياء الله عز وجل. ومن أجل هذه الصفات ومن أرفعها على الإطلاق صفة عظيمة، ألا وهي العفو، صفة العفو. لأن من يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ أمر الله سبحانه سيواجه أحجارا شديدة، بل ربما سيواجه صخورا ترتطم فيها القلوب وتعجز الألسنة أن توصل أمر الله عز وجل إليها، سيواجه قلوبا وعقولا قاسية ربما تقلب الحق باطلا والباطل حقا، ربما لا تستطيع أن توصل إليه أمرا واحدا، بل ربما لا يستمع إليك. وهذا الحال الذي وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه، كان بين قومه ذا منزلة وذا مكانة، كانوا يصفونه بصفات الصادق الأمين، وكانوا لا يرون أحد يسبقه أبدا، فجاءهم بأمر يدعوهم إلى الله عز وجل فخالفوا. صمت الآذان وسدت القلوب، فلا أذن تسمع ولا قلب يرضى أن يقبل أمرا لله عز وجل، فكان صدام بينه وبين قومه، هو في واد وهم في واد آخر، هو يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يدعونه إلى اللات والعزى، صدام لا ينفك ولا ينفصل ولا يرى أنه يزول أبدا إلا بالدم. لابد أن تراق دماء من أجل ظهور أحد الفريقين. والمعركة محسومة، الحق لابد أن يعلو مهما طال الزمان، ولكن المولى سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته أراد من نبيه أمرا، أراد أن يسوس قومه، أن يسوسهم بخلق العفو، وأن يصبر عليهم ولا يلتفت لإيذاء المؤذي ولا لضر الضار. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، رب رجالا يعرفون الأنف لا ينزلون لأحد أبدا، فيأتي الأمر لهم بالصبر والعفو، كفوا أيديكم. الإيذاء يستمر ويزيد ويعلو، كفوا أيديكم. ربما الإنسان لا يطيق الضيم ولا يرضى بالذل، وقد تعظم عليه الإهانة، فأمرهم ربنا تبارك وتعالى بالعوذ واللوذ به: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لوذوا بجناب الله عز وجل واحتموا به هو المعين، واصبروا على إيذاء هؤلاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، ما عليه القوم سيذول. ولكن ربما العنف والقوة قد تؤدي إلى طول المدة، فعليكم بالصبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى من قومه عنفا وشدة، رأى ظلما وبغيا، وكان الصحابة يحبون الرد، ليسوا بضعفاء، بل إن العربي في جاهليته لا يرضى بضيم قط، لا يعرفون الضيم، يقدم رقبته لحبل بعير، فلا يهان أن يقال أن فلان سلب منه حبل بعير، حبل من ليف، بل ربما يسب بأبيه أو أمه فتفنى القبيلة لأنه سب. فهنا يأتي أمر الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وفعلا سارت المسيرة، وفي أوائل الدعوة كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ما تخيل ولا توقع من قومه هذا الإيذاء ولا هذا البغض ولا هذه الحرب. رصدوا أنفسهم، تعطلت قريش عن كل شيء، لا تجارة لا عمل لا مجلس إلا من أجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جندوا أنفسهم جميعا، بل حالوا بين دخول داخل إلى مكة إلا وأخبروه بالخطر الداهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا ينتظرون الموسم لقدوم الحجيج، فكانوا يرسلون شبابهم وكبارهم وصغارهم يحيطون بمكة، إن رأوا داخل حذروا هذا الداخل من فتى قريش أن يردهم عن دينهم الذي هم عليه. بل كان من أغرب هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بوفد من اليمن، فبمجرد أن جلس معهم وقبل أن يتكلم، فإذا بأبي جهل عند رأسه قد ملأ يديه بحفن من رمال منى وسفها على رأسه سقرية منه، وهو يقول لجلسائه لا تصدقوا إنه كذاب. فيقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفض التراب عن رأسه وينصرف. في هذا الوقت وفي هذا الأثناء وفي هذه الأثناء تنزل سورة يوسف كاملة، ولن ترى في كتاب الله عز وجل قصة كاملة من أولها لآخرها في موضع واحد إلا في سورة يوسف. وحال يوسف عليه السلام كحال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ابتلي يوسف بإخوته، وابتلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهله وعشيرته. أما يوسف عليه السلام حرم من أبويه وما جاوز من العمر 5 سنوات، جريمته أن له أبا تعلق به فأحبه لصغر سنه، فغار إخوته قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ظلم وضل عن الصواب بمحبته ليوسف دوننا، ما هو الجزاء؟ ما هو السبيل؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إما أن يقتل وإما أن يلقى في أرض صحراء جرداء لا ماء ولا نماء حتى لا يصل إليه الأب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فيتفرغ الأب لكم ثم بعد ذلك وتكونوا من بعده قوما صالحين، تتوب إلى الله عز وجل ولنا رب كريم غافر الذنب وقابل التوب. وفعلا فعلوا جريمتهم وأخذوه بعد مراودة أبيه رغما عن طلبه وإرادته، فألقوه في الجب وهو دون 5 أعوام، ثم تركوه يعاني وحشة التفرد وآلام الخوف وحنين القرب من أبويه، إلى أن جاءت سيارة قافلة تسير فأخذوه من الجب وباعوه بضاعة بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. وشاء الله عز وجل أن يفترق يوسف عن أبي. ترى هل خلا وجه الأب لإخوته؟ لا والله ما خلا، بل عظم الجرم وأطلع الله عز وجل نبيه على حال بنيه لما كذبوا وقالوا أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فرأى قميص ولده عليه دماء بلا أثر للذئب، فقال ما أرحم هذا الذئب أن أكل بني دون أن يمذق ثيابه. وصبر يعقوب عليه السلام. تمر الأيام والأيام دول، والظلم لا بد أن ينقطع وأن ينقضي. ومن عجيب أمر الإنسان العجالة، لا يرى لذة إلا عاجلة، أما مؤجلة فلا. ومن ثم ترون أن غالب الخلق لا يقبلون إلا على لذة الدنيا وإن كانت حقيرة دنية، وإن كانت بذل نفس أو بمعصية أو بفراق حبيب، وينسون لذة الآخرة وفيها نعيم الأبد لأنها بعيدة. أيها الحبيب، تمر
الأيام والسنون، ويبتلى يوسف عليه السلام، يبتلى بأن يباع رقيقا عبدا، وأن يكون خادما في بيت ملك، ثم يشب على هذا فتراوده صاحبة البيت عن نفسه، ويقع في فتنة عظيمة بعد غربة عظيمة وبعد فراق من أبيه، فتراوده عن نفسه، ولكن الله عز وجل ينجيه فيعلي قدره ويعظم شأنه، وتدور الأيام ويرى إخوته أمامه في ذل وانكسار. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا. فقر وذل وانكسار أمام يوسف الذي قد نسي مع الأيام، بل مع السنين والدهور. قيل غيب عن أبيه 25 سنة، ثم بعد ذلك عرف حال إخوته، فظل يراودهم حتى جاء بأخيه، ثم دارت الأيام حتى وقف الإخوة ومعهم الأب أمام يوسف. علم إخوة يوسف بعظيم جرمهم وهو طفل، قالوا يا أبانا استغفر لنا، فإذا به يقول لهم سوف أستغفر لكم. قال العلماء أجلهم إلى السحر قبيل الفجر، فإنه أقرب لقبول الدعاء. ولما وقفوا أمام يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وما عيرهم بظلمهم ولا ببغيهم، بل عرض بالكلام. أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وما ذكر الأصل الجب. أيها الحبيب، عفا يوسف عن إخوته، وظل التاريخ إلى يومنا هذا يذكر عفو يوسف وذل إخوته بين يديه. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قصة أخيه يوسف ومن حاله مع إخوته أن الصبر أقرب، وأن العفو هو الذي يدوم، وأن الثأر قد يغير القلوب، وأن الثبات على الحق هو علامة على صحة المنهج. فظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابرا، ما بادأ قومه قط إلا أن كان دفاعا عن نفسه. في غزوة بدر خرجت قريش بقدها وقديرها بقوته، يقول قائلهم واللاتي والعزى لن نرجع حتى نصل ما أبد. كيف تجرأ محمد وأصحابه على أخذ بعض أموالنا؟ وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد بعض حقوق أصحابه التي سلبت في مكة. قال واللاتي والعزى لن نرجع، أي أبو جهل، لن نرجع حتى نصل ماء بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات المغنيات، ولا تزال تسمع بنا العرب. ثم قتلوا جميعا في يوم بدر. وهكذا الأيام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه يستعمل العفو، ما بادأهم مرة. في كل مرة يهيجون عليه ويجمعوننا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد فقط، إلى أن جاء يوم الفتح، وقد أسمه البعض بيوم الملحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، بل يوم المرحمة لقريش.
أن ردها الله عز وجل للإسلام في يوم فتح مكة، وقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم مكة من جميع أرجائها، وأمر ألا يراق دم، وكان الأمر فيه سرية. ودخل المسلمون وفتحوا مكة، وأعز الله عز وجل دينه، ونصر نبيه، وأعلاه على قومه. قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم ما يزيد على 20 سنة وهو مدافع ما بادأهم مرة؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وهذا حال المنهزم، حال المنكسر، حال العبد إن فقد قواه، تراه ضعيفا مهينا هزيلا. فقال لهم كما قال يوسف لإخوته: اذهبوا فأنتم الطلقاء أحرار. وعفى عن كل أهل مكة إلا 4 رجال وامرأتين. أيها الحبيب، خلق العفو عظيم، خلق العفو يجعل من الإنسان أن يكون سمحا، أن يكون سخيا، أن يكون كريما، لأن الإيذاء لا يعلق بقلبه قط، لأن الإيذاء إن علق بقلب إنسان لا يضر إلا بصاحبه، تراه لا ينام، تراه قلقا مضطربا، تراه يجمع الإيذاء مع الإيذاء حتى يصبح القلب عليه غلالة أسود، لا يرى إلا الظلام، لا يرى عفوا قط، بل لا يرى إلا التشفي. ولذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حال عجيب. في أول ما استقر بالمدينة، المدينة كانت منقسمة ومنشطرة إلى أقسام، قسم وهم قلة من تابع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله على الدعوة في أولها أنهم كانوا رؤوسا في قومهم، كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وبعض الكبار من القوم. أما الغالب فكانوا على الشرك. وقبل بدر خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أردف خلفه أسامة بن زيد، فمروا على أخلاط من المسلمين والمشركين وبعض اليهود، وفيهم عبد الله بن أبي. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل من على دابته، فإذا بعبد الله بن أبي يضع ثوبه على أنفه ويقول: غبر علينا ابن أبي كبشة، تحقيرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فقال عبد الله بن أبي: يا هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تغشانا به في مجالسنا، ولكن اقعد في بيتك فمن جاءك فبلغه. فكان في المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، بل اغشانا في مجالسنا وبلغنا أمر الله عز وجل. فرد على ابن رواحة جماعة، علت الأصوات وكثر اللغط وشب بعضهم ليضرب بعضا، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم انطلق بأسامة إلى سعد بن عبادة وكان مريضا، فقال: يا سعد، أما بلغك ما قال أبو الحباب، يعني عبد الله بن أبي أراد أن يرفع من شأنه وأن يعلي من قدره وهو حقير، أرأيت ما قال أو أبلغك ما قال أبو الحباب؟ قال: وما قال؟ فقال: قال كذا وكذا وكذا.
فقال سعد بن عبادة: لا عليك يا رسول الله، فوالله ما وصلت أنت إلى يثرب إلا وقد اجتمع عليه أهل البحيرة، كل أهل المدينة، أن يجعلوه عليهم ملكا. فلما رأى ما رأى شرخ، أي شرخ قلبه وفسد. فاصبر، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدور الأيام والبلاء مستمر من شخص واحد، من عبد الله ابن أبي. كلما رأى ابن أبي بابا من الأبواب للخير أراد أن يسده. واقعة السب والشتم كانت قبل بدر، فلما رأى نصر المسلمين ببدر ورأى مشيخة قريش طارت رؤوسهم وانكسرت قريش، خاف وقال: هذا أمر قد بلغ منتهى، ما عاد هناك كلام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، إلا أن الغل والغدر والخيانة ما زالت في دمه. في يوم أحد خرج مع الذين خرجوا إلى غزوة أحد أو إلى جبل أحد، فلما اقتربوا وهم في وسط الطريق قال لمن معه: لو علمنا قتالا لاتبعناهم، ارجعوا. فرجع بثلث الجيش، ووقعت هزيمة عظيمة لما وقع في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رجوعه وقهقرة ثلث الجيش. وهكذا أيامه. في غزوة من الغزوات بعد استرواح من الجيش قام غلام مهاجري وغلام أنصاري، فتصارع على سبيل اللعب والدعابة، فكسع المهاجري الأنصاري، أسقطه أرضا. فقال الأنصاري: وا أنصار. وقال المهاجري: وا مهاجري. واجتمع الحيان وكاد أن يقع قتالا عظيما. لم يسكت عبد الله بن أبي. عندها أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع الأصوات عالية من المهاجرين والأنصار، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. خلى الجو بابن أبي، فاجتمع بضعاف القلوب من قومه حتى علت الأصوات، وقال: إن مثلنا ومثل هؤلاء كمثل القائل: سم كلبك يأكل. وأن هؤلاء جاءونا جياعا فأطعمناهم، عراة فكسوناهم، يخافون فآويناهم وحميناهم. وفشى الكلام. عندها بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عمر قال: دعني أضرب عنقه. بل قال ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي: يا رسول الله، بلغني أن من أصحابك من سيقتل أبي، مرني آتيك برأسه، فإني أخشى أن أرى قاتل أبي يسير على الأرض فأقتله، فأكون قد قتلت مسلما بكافر. فقال: لا يا عبد الله، بل كن بارا بأبي، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن التعامل بخلق العفو والسماحة يعطيك سعة في صبرك، وأول المستفيد من عفوك وسماحتك أنت، إذ نفسك التي بين جنبيك كلما رأيت تغل وتحمل العداوة والبغضاء كلما ضاقت عليك، بل رأيت أنفاسك لا تستطيع أن تأخذها إلا كالآخذ من ثقب إبرة، ترى نفسك تضيق بك
وترى أحوالك متقلبة، لأنك لا تفكر إلا في العقوبة، وقل من يسلم له أن يعاقب. فسترى نفسك تحمل هموما لا تنقطع أبدا. ولكن من حمل العفو عدوه مكبوت، مدحور مهزوم، لأنه يكيد لك وأنت ماض ثابت صابر. عبد الله بن أبي لا تزال حرقة قلبه مستمرة بعد أن قال مقولته ورد عليه ابنه، وحال بينه وبين دخول المدينة، وضع سيفه أمام أبيه وقال: والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم من العزيز ومن الذليل. قال عبد الله بن أبي لولده: لقد لقيت بعدي شرا. أراد أن يجبر فعلته، ففي المجلس الأول من الجمعة، وكان له مجلس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام وقال: اسمعوا وأطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رد عليه الحاضرون في آخر خبايا وبلايا عبد الله بن أبي. حادثة الإفك التي أرقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على شهر، بل أرقت جميع المسلمين، جمع كلاما ووقائع وأقصصات، وأحدث فتنة ما يزال ولا يزال التاريخ إلى يوم القيامة يذكرها له. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، كان بلاء إلا أن الخير كله كان فيه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا الرجل لا يسكت، لا يدع بابا من الأبواب إلا ويتكلم، حتى وصل إلى عرض النبي تكلم وهو يقول لقومه: من يعذرني من رجل بلغ أذاه آل بيتي؟ لا يسكت أبدا. تكلم سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان منا معاشر الأوس قتلناه، والطعن في عرض النبي كفر، قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج رأينا فيه رأيك. وكان عبد الله بن أبي ناعم الملمس، أثر على قومه من الخزرج، فأخذت الغيرة سعد بن عبادة فقال: لا والله لن تقتله ولن تستطيع، أن علمت أنه منا؟ فقال سعد بن معاذ: والله لنقتلنه إن أذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقام آخر من الأوس وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. لم تحل المشكلة، بل ازدادت واستعرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فأطفأها وعفى عن عبد الله بن أبي. وتمر الأيام ويدخل ابن أبي في مزابل التاريخ، حشر مع المنافقين، ولا يزال اسمه مقرون بكل منافق إلى قيام الساعة. جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بعد موت أبيه وقال: يا رسول الله، ادعو لأبي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له، سمعه عمر فيقول: يا رسول الله، أتستغفر لابن أبي؟ تعجب: أما سمعت ما قال كذا وكذا وكذا؟ يا رسول الله، أتستغفر لابن أبي؟ أما سمعت ما قال كذا وكذا وكذا وكذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا عمر، إني خيرت فاخترت. قال: لرب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ووالله لو أعلم أن الله يغفر له بعد 70 لفعلت. عفو، صدر سليم لا يريد إلا الخير. حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف في آخر أيام قريش لما بلغت المنتهى من الظلم، كل شيء من قتل وتشريد وتخريب وإفساد في كل من قال لا إله إلا الله، نزل جبريل ومعه ملك الجبال ويقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام ومعي ملك الجبال، فإن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين أن تصبح قريش لا حس ولا خبر، يسقط الجبلين العظيمين فلا أثر لقريش. فقال صلى الله عليه وسلم بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أيها الحبيب، إن الدعوة إلى الله عز وجل قد تكون فيها مرارة وغضاضة، لأنك ترى أن الغالب يخالف. فمن ثم الناس انقسم الناس إلى قسمين، قسم ماض على الطريق وعلى النهج وأتباعه قليل لأن الحق مر وأتباعه قلة ولأن الغالب يحب المداهنة والترقيع، والغالب يرقع ويرخص فترى الأتباع كثر، فترى صاحب القلة إن لم يعصمه الله عز وجل هلك، فأراد أن يكثر ويرقع وأراد أن يغير وأراد أن يبين. فإن الأدلة كثيرة وإن الأصول تتشعب وإن لكل قول ترى قولا يوافقه أو يخالفه، ولكل فعل ترى قولا أو رأيا يوافقه أو يخالفه. فترى العبد المسكين الضعيف يأخذ بالرخص لأن الوحشة لا يرضى بها إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء. أيها الحبيب، من سلم قلبه لله عز وجل نجا، وسلامة القلب لا تكون إلا بالرضا عن الله، ولا تكون إلا بالنظر لحال الخلق أنهم جميعا فقراء، وأن الله هو الغني، وأن العبد كلما تفرد بالحق وثبت عليه كلما كان أقرب في سيره إلى الأنبياء، وكلما رقع وكلما داهن وكلما جامل في دين الله عز وجل هلك. ولا يزال العبد ينحرف رويدا رويدا حتى يرى بينه وبين الطريق مسافات ربما لا يعود إلى الطريق البتة. أسأل الله الكريم المنان العفو الغفور أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من
لله شموع قد طفأت، كم كانت نورا يتلالا وزهور تذوي تتهاوى، تتناثر حولي أرساك
وتعزو شبابا أفيارا، قد كان القلب لهم آلا، كم كتب الود لنا عهدا حافظوه والعمر توالى، حافظوه والعمر توالى.